الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن آيات الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وقبل أن ننتقل للأحاديث النبوية الواردة في الباب، أشير إلى قاعدتين. الأولى، أن بعض الناس قد ترد عليه الشبهة أن الصفات متضادة، أو أن بعض الصفات يضاد بعضها الآخر، كما في صفة العلو وصفة المعية، فإن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله، كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وجاءت أيضا بإثبات معية الله للعباد، وذلك أن المعية على نوعين: المعية العامة التي من معانيها العلم والإحاطة، كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة بمعنى التأييد أو بمعان منها التأييد، كما في قوله إن الله مع الصابرين. فقد يأتي بعض الناس ويظن أن بينهما تعارضا، كيف نصفه بالعلو ثم نقول بأنه مع العباد؟ وهذا ناشئ من عدم الفهم الصحيح لدلالة أحد النصين، فإن المعية لا تقتضي مماسة ولا مقاربة، ولذلك أنت مع المسلمين في جميع بقاع الأرض، بمعنى أنك تؤيدهم وتحبهم وتدعو لهم. لو قال لك قائل: أنت مع المسلمين في ذلك البلد البعيد أو مع المعادين لهم، ما هو جوابك؟ مع المسلمين. هل هذا يقتضي مماسة أو مقاربة؟ لا يقتضي. الأمر الثاني، أن بعض الناس قد ينزل النص على غير المراد به فيظن أنه يخالف مدلول أدلة أخرى من فطرة أو عقل أو نحوه. ومن أمثلة ذلك ما قد يقوله القائل بأن إثبات صفة الوجه أو اليدين الواردة في مثل قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولما خلقت بيدي أن تسجد لما خلقت بيدي، يقتضي أن لله أبعاضا وأجزاء، ومن ثم يقول قائلهم يلزم نفي هذه الصفات. فنقول كلمة الأبعاض والأجزاء هذه كلمة مجملة ولها معاني متعددة، ولم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، فلا يصح أن نترك مدلول النصوص الواضح الصريح من أجل نفي أسماء مجملة لم يأتي بنفيها النص. أمر آخر أن بعض الصفات قد تتعاضد، أدلة متعددة متنوعة على الدلالة عليه، ومن أمثلة ذلك صفة العلو، فإن الله جل وعلا قد أثبت في كتابه صفة العلو لنفسه، وكذلك جاءت السنة بإثبات هذه الصفة، وثبت عليه إجماع الأمة في عصور متعددة، والعقل يدل عليه، فإن العقل الصحيح يدل على إثبات هذه الصفة. ولا يعني أن صفة العلو تكون محيطة بالله تعالى الله، لكن صفة العلو غير منتهية أصلا حتى يقال بأنه محصور فيها، هي ليست منحصرة. ثم إن الفطرة تدل عليه، فهناك داع في النفوس يتوجه إلى جهة العلو كلما ناجت هذه النفوس رب العزة والجلال، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة. لعلنا ننتقل إلى ما جاء في السنة من إثبات أسماء الله وصفاته. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله: يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى.
بركة. أورد المؤلف هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نماذج من الأحاديث النبوية الواردة في صفات رب العزة والجلال، وذلك أن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع ومصدر من مصادر تلقي العقيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ صادق ولا يتكلم إلا عن وحي، إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول على الله ما لا يعلم، وهو صلى الله عليه وسلم أعرف بربه منا كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وقد دلت النصوص على حجية السنة النبوية وأنه يلزم الأخذ بما فيها، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، قال تعالى محمد رسول الله، فمن مقتضى كونه رسول الله وجوب تصديقه والإيمان به وتصديق ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا ما يتعلق بأخبار الآحاد، فإن السنة قد تتعدد طرق روايتها فتكون من قبيل المتواتر الذي يفيد العلم الضروري والقطع الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وقد ترد بطريق الآحاد، وليس كل خبر آحاد يكون مقبولا، لأن أخبار الكذابين والوضاعين والضعفاء ليست مقبولة ولا يؤخذ منها لا حكم ولا معتقد، وإنما المعول عليه صحة الإسناد وعدم وجود المعارض للخبر، لنسلم من الشذوذ والنكارة في الأخبار. فإذا كان الخبر صحيحا فإنه يفيد العلم والجزم والقطع على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان في السنة ولو كان من رواية الآحاد. ويدل على ذلك دلائل كثيرة، منها أن الله عز وجل قد ضمن حفظ هذا الدين، ومن مقتضى ذلك أن يحفظ الله مصادر هذا الدين، ومنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يمكن أن يوجد كذب في الأحاديث لا يعرف بأنه كذب. قد يوجد الكذب لكن يهيئ الله من يكشف حقيقة هذا الكذب. والدليل الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من البهاء والضياء والجلال ما يجعل الإنسان يفرق بينها وبين غيرها من كلام البشر ومن الأحاديث المكذوبة. ولذلك إذا عرض على المرء كثير القراءة في السنة الأحاديث الضعيفة يجد في قلبه نكارة لهذه الأحاديث بمجرد عرضها عليه. ويدلك على هذا أن هذه السنة قد تتابعت عليها جهود العلماء الكثر الذين يصلون إلى مئات الألوف تمحيصاً لهذه السنة وتبييناً لها وحكماً على أحاديثها وتنقية لها مما ليس منها. فإذا جاءنا من لا يعرف السنة وشكك فيها قيل هذا لبعدك، فالذي لا يعرف البيت لا يمكن أن يعرف خفاياه، وهكذا السنة من لا يعرفها ولا يميزها ولا يشتغل بها إذا وجد عنده شك فهذا لكونه بعيدا عنها. ويدلك على هذا توافق كلام الأئمة في الغالب فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. وإذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف يسير قليل، فإن قال قائل ألا تجيزون الغلط والخطأ والشك على الرواة؟ قلنا نجيزه، لكننا لا نجيز أن يخفى ذلك عن الأمة كلها. قد يوجد خطأ لكن لا يمكن أن يخفى. وإن قال قائل بأننا نجد في الأحاديث اختلاف في الرواية، هذا يرويه بلفظ وذاك يرويه بلفظ، ونحن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا بأحد هذه الألفاظ، قيل إن كانت هذه الألفاظ متضادة فإن أهل العلم قد محصوها وبيّنوا الراجح من المرجوح وتتبعوا أحوال الرواة وعرفوا متى يضبط ومتى لا يضبط فيقولون فلان إذا روى عن أهل بلده فروايته مقبولة، بخلاف إذا ما روى عن غيرهم كإسماعيل بن عياش، وفلان إذا روى في بلده قبل وإذا روى في غير بلده لم يقبل، لأن في بلده كان معه الكتاب كما قالوا في معمر أنه يقع له أوهام في غير بلده إذا روى في العراق، وفلان تقبل روايته إلى سنة كذا لأنه اختلط بعدها، وميزوا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط مثل عطاء بن السائب وغيره، مما يدل على أن الجهود قد تتابعت وتعاقبت على حفظ هذه السنة. وأما إذا كانت الروايات المختلفة لا تعارض بينها فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أحد هذه الألفاظ، لكن الرواية بالمعنى مما يجيزه جميع العقلاء ولا يمانعون منه متى كانت الألفاظ مؤدية لمعنى واحد. ومن هنا فإن الناس لا زالوا يقبلون ترجمة المعاني من لغة إلى لغة أخرى. فإن قال قائل بأن بعض هذه الأحاديث غير مقبول عقلا، فقيل أحد أمرين: إما أنك تظن أن الحديث يؤدي إلى معنى والحديث لا يؤدي إليه، وإما أن ما ادعيته من عقل عقل فاسد ليس بصحيح. من أمثلة ذلك جاء في الحديث إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا، فقد يقول قائل هذا يلزم عليه أن يخلو العرش منه، قيل هذا إنما جاء من فساد عقلك لأنك ظننت أن الله مماثل للمخلوق، وعقولنا لا تحيط بالبارئ جل وعلا، فكوننا لم ندرك كيفية الصفة لا يجعلنا ننفي هذه الصفة ونثبتها على مقتضى معناها في لغة العرب. فإن قال يلزم عليه أن يستمر نزوله في جميع الليل لأنه في جميع الوقت، لأنه ما من وقت إلا وهناك ثلث أخير على جزء من أجزاء الأرض، قيل ما المانع من مثل هذا؟ لا ليس هناك إثبات ولا نفي. فإن قال قائل إذن لماذا خصصتم الثلث الأخير؟ قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه، فكون عقلك لم يدرك الصفة لا يعني أن تقوم بنفيها. فإن قال قائل الأحاديث المؤلف أورد عددا من الأحاديث الحسنة، أنتم تعرفون أن أهل العلم يقسمون الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع، فلماذا؟ فهل يصح أخذ العقائد من الأحاديث الحسنة؟ فنقول المؤلف أثبت هذه الصفات باعتضاد أدلة متعددة منها هذا الحديث الحسن الذي ذكره، ولا يمتنع متى كان الحديث مقبولا أن نثبت به الصفة على مقتضى ذلك الحديث. قال المؤلف التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وذلك لأن المعول عليه في قبول الحديث هم أهل الاختصاص. ثم ذكر المؤلف عددا من هذه النصوص، وفي بعضها تفسير لما في القرآن من آيات الصفات، فإن قوله تعالى قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال ربك هذه فسرها الحديث المتفق عليه فينادي بصوت، فقد يقول قائل بأن هذه الأحاديث في بعضها معاني لا تليق بالله، كقوله حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه، كيف يضع الله قدمه في النار؟ فنقول ليس هذا معنى هذا الحديث، وفهمك فهم خاطئ، وكون الشيء على النار ليس معناه أنه يدخل فيها، وفي النظر في نصوص الصفات في السنة النبوية من حياة القلوب وتعلقها بالباري جل وعلا ما يجعل الاتصال بهذه النصوص يزيد إيمان العبد. فإن قال قائل إن دراسة هذه النصوص قد تورث الشبهة عند الخلق وتوجد عندهم الشكوك فلأولى عدم دراستها، قلنا هذا قول خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه النصوص بكلام واضح فصل، وخاطب بها الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المتعلم وغير المتعلم، فدل هذا على أن الخطاب بها خطاب عام للجميع. وكما تقدم أن في إعادة هذه النصوص وتذاكرها فوائد عظيمة وثمرات عديدة، فالقول باستحباب ترك قراءة هذه النصوص قول خاطئ باطل. هذا شيء مما يتعلق بنصوص السنة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن عقائد أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بأجزاء المسائل في لقائنا القادم هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، تمسوا على خير.